إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الحياء من الإيمان، كما سبق ذكر ذلك في الجمعة الماضية. قال عليه الصلاة والسلام لرجل كان يعني يوبخ أخاه على الحياء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان. وبين النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الحياء من الله جل وعلا بقوله: أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموتى والبلى. النبي عليه الصلاة والسلام كعرف الحقيقة بالحياء من الله سبحانه وتعالى، وبين أن حقيقة الحياء تكمن في أن يحفظ العبد جوارحه من كل المعاصي، وأن يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فقال: أن تحفظ الرأس وما وعى. وما وعاه الرأس واشتمل عليه الرأس هو السمع والبصر واللسان. واللسان هو أخطر ما في الرأس، أخطر ما في الرأس هو اللسان. واللسان سلاح ذو حدين، يمكن استعماله في الخير كما يمكن استعماله في الشر. يمكن أن يكون أداة بناء وإصلاح، كما يمكن أن يكون أداة هدم وإفساد. ولذلك سنخصص الحديث اليوم إن شاء الله عن هذا الموضوع. فلننظر في أنفسنا وفيما نستعمل ألسنتنا. فإذا نظرت إلى واقع الناس وإلى ما يدور بينهم من كلام ويملأ مجالسهم من حديث، وأحصيت ما قالوا وجدت أكثره اللغو الضائع والهذر الدار. وما لهذا ركب الله سبحانه وتعالى الألسنة في الأفواه؟ يقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم، يعني لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون ويتحدثون، يعني لا خير في كثير مما يتحدث به الناس ويتكلم فيه الناس. وإذا لم يكن فيه خير فإما لا فائدة فيه، كفضول الكلام المباح والكلام الفارغ الذي ليس فيه طبعا لا نفع ولا ضر، لا حسن ولا سيئة، هذا الكلام المباح. وإما أن يكون فيه شر، وهذه هي المصيبة وإما أن يكون فيه شر ومضرة، وذلك كالغيبة والنميمة والهمز واللمز وكل كلام محرم، ولا تكاد تخلو مجالس الناس من الكلام المحرم. لا خير في كثير مما يتحدث فيه الناس، ومما يتناجى فيه الناس، ومما يتكلم فيه الناس، لا خير في كثير منه، إلا استثنى الله تعالى، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إلا من أمر بصدقة، صدقة من مال أو صدقة من علم أو صدقة من أو أي نفع كان، فالصدقة ليست مقصورة على المال، بل لعله يدخل فيها العبادات القاصرة على الإنسان كالتسبيح والتحميد ونحوه. ومصداق هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيحة صدقة. فالتسبيح ليس مال، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة. الأمر بالمعروف هو صدقة، النهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة الحديث. إلا من أمر بصدقة، أي بكلام فيه نفع من مال، كلام يعني صدقة من مال أو علم أو أي نفع كان، أو معروف. إلا من أمر بصدقة أو معروف، والمعروف هو الإحسان والطاعة وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه. وإذا أطلق الأمر بالمعروف، إذا أطلق الأمر بالمعروف في نصوص الشرع من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر، يكون النهي عن المنكر داخل فيه، لأن ترك المنهيات وترك المنكرات هو أيضا من المعروف. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا هو الاستثناء الثالث، أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس، فالإصلاح لا يكون إلا بين متخاصمين متنازعين، والنزاع والخصام يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك حث الشارع ورغب على الإصلاح بين الناس في الدماء وفي الأموال وفي الأعراض، بل وفي الأديان. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال سبحانه: والصلح خير، في سياق النشاز والاختلاف بين الزوج وزوجه. والساعي في الإصلاح بين الناس، والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة. والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده، لقوله سبحانه: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إذن فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير الذي يفعله أو يدعو إليه. وقد عني الإسلام عناية كبيرة بموضوع الكلام وأسلوب أدائه، لأن الكلام الصادر عن إنسان ما يبشر ويشير إلى حقيقة عقله وطبيعة خلقه. باللسان تستطيع أن تعرف الإنسان، وقد قالوا: الإنسان بأصغريه، لسانه وقلبه، جزءان صغيران في الإنسان يحددان شخصية الإنسان ومكانة الإنسان ووظيفة الإنسان. اللسان والقلب جزءان صغيران يحددان حقيقة الإنسان وما ينطوي عليه من خير أو شر. فالإنسان العاقل هو الذي يسأل نفسه قبل أن يحدث الآخرين هل هناك ما يستدعي الكلام؟ فإن وجد داعيا إليه تكلم، وإلا فصمت أولى به. وإعراضه عن الكلام حيث لا ضرورة له عبادة جزيلة الأجر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. وقال أيضا: لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنه فضل زيادة، ولا آمن عليك الوزر الإثم. ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه. فالمسلم لا يستطيع هذا إلا إذا ملك لسانه وسيطر على زمامه بقوة، فكبحه حيث يجب الصمت، وضبطه حيث يجب المقال. أما الذين تقودهم ألسنتهم فإنما تقودهم إلى مصارعهم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم كما قال عليه الصلاة والسلام؟ إلا حصائد ألسنتهم. فإنما تقودهم إلى مصارعهم. فمن نصائح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر ولجميع الأمة: عليك بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. أجل أيها المسلمون، إن اللسان السائب حبل مرخي في يد الشيطان يصرف صاحبه كيف يشاء. فإذا لم يملك الإنسان أمره كان فمه مدخلا للنفايات التي تلوث قلبه وتضاعف فوقه حجب الغفلة. وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فانظر إلى هذا الترابط. لا يمكن للإيمان أن يستقيم والقلب مضطرب، ولا يمكن للقلب أن يستقيم واللسان مضطرب. واللسان هو ترجمان القلب والمعبر عنه والمتكلم باسمه. وأول مراحل هذه الاستقامة أن ينفض يديه مما لا شأن له به، وأن لا يقحم ويدخل نفسه فيما لا يسأل عنه. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن وأفضل إسلام الإنسان أن لا يتدخل فيما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. إن البعد عن اللغو والكلام الفارغ والكلام الضار من أركان الفلاح ودلائل الاكتمال. وقد ذكره القرآن الكريم بين فريضتين من فرائض الإسلام المحكمة، هما الصلاة والزكاة. فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. فذكر الإعراض عن اللغو بين الصلاة وبين الزكاة. ولو أن العالم أجمع أحصى ما يشغل فراغه من لغو في القول والعمل لراعه ولاندهش أن يجد أكثر القصص المنشورة والصحف المشهورة ونشرات الأخبار المقروءة والمسموعة والمقالات المكتوبة والخطب والإذاعات، لوجد ذلك كله أو أغلبه لغوا مضطردا تتعلق به الأعين وتميل إليه الأذان ولا ترجع بطائل ولا فائدة. لقد كره الإسلام اللغو لأنه يكره التفاهات وسفاسف الأمور، ثم هو مضيعة للعمر في غير ما خلق الإنسان له. وبقدر تنزه المسلم عن اللغو تكون درجته عند الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: توفي رجل مات رجل، فقال آخر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال آخر: أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه، أو بخل بما لا ينقصه. وفي الحديث الصحيح: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. إن العبد ليتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ولا يعطيها قيمة ولا يهتم بها، لأن لسانه سائب، ليس له ضوابط وليس له رابط وليس له انضباط، يهوي بها في النار 70 خريفا. أيها المسلمون، إنه ينبغي للمرء المسلم إذا تكلم أن يقول خيرا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كما ينبغي له أن يعود لسانه الجميل من القول، فإن التعبير الحسن عما يجول في النفس أدب عال وراق أخذ به أهل الديانات جميعا. وقد أوضح القرآن الكريم أن القول الحسن من حقيقة الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام، فقال سبحانه: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. إن الكلام الطيب العفيف له ثماره الحلوة ونتائجه الإيجابية، فهو يحفظ مودة الأصدقاء ويمنع كيد الشيطان أن يوهي ويضعف حبالهم ويفسد ذات بينهم. قال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إن الشيطان متربص بالبشر يريد أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، وأن يجعل من النزاع التافه عراكا داميا، أن يجعل من النزاع التافه عراكا داميا، ولن يسد أمامه الطريق إلا القول الجميل. وفي تعويد الناس لطف التعبير مهما اختلفت أحوالهم، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. إن صاحب الخلق الحسن من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئين أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. إن من أحبكم إلي، أحب الناس إلى رسول الله وأقربهم إلى رسول الله وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أصحاب الأخلاق الحسنة، الموطئين أكنافا، أي الذين سهلت أخلاقهم ولانت جوانبهم فلا يتأذى منهم أحد، الذين يألفون ويؤلفون. لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أيها المسلمون، إن الإسلام يرى أن الحرمان مع الأدب أفضل من العطاء مع البذاءة. قال سبحانه: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فالكلام الطيب والخلق الحسن أحد الأسباب التي ترشح صاحبها لرضوان الله عز وجل. قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أطعم الطعام وأفش السلام وألن الكلام وصلي بالنيس والناس ليام تدخل الجنة بسلام. أطعم الطعام وأفش السلام وألن الكلام، الكلام اللين، الكلام الطيب، الكلام الحسن، وصلي بالناس بالليل وصلي بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا واهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها المسلمون، في سياق الحديث قلنا عن الأخطاء التي قد يفعلها بعض الناس أو بعض المصلين هنا أو هناك، وسندخل إلى الصلاة مباشرة ونبدأ بالحديث عن النية. فمن أخطاء بعض المصلين في الصلاة التلفظ بالنية جهرا أو سرا. فالتلفظ بالنية ليس واجبا ولا مستحبا، بل هو بدعة، بل هو بدعة مخالف للشريعة. قال القاضي أبو الربيع سليمان بن عمر الشافعي رحمه الله: الجهر بالنية وبالقراءة خلف الإمام ليس من السنة، بل هو مكروه، فإن حصل به تشويش على المصلين فحرام. وقال أبو عبد الله القاسم المالكي رحمه الله: النية من أعمال القلب، فالجهر بها بدعة، وكذلك التلفظ بالنية سرا لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، فلم يقل أحد بوجوب ذلك لا في الطهارة ولا في الصيام ولا في الصلاة. وقد سأل أبو داود الإمام أحمد فقال: هل يقول المصلي قبل التكبير شيئا؟ قال: لا. قال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، ابن الجوزي عنده كتاب سماه تلبيس إبليس والطرق التي يلبس بها الشيطان على الناس، وهو كتاب نافع جدا، يقول: ومن ذلك، أي من تلبيسه على الناس، تلبيسه عليهم في نية الصلاة، فمنهم من يقول: أصلي كذا، ثم يعيد ظنا منه أنه قد نقض النية، يقول: أصلي كذا، ثم يعاود يرجع يقول: أصلي كذا، لأن الشيطان يلعب به، يلعب به للتفرقة بين ما يقوله بلسانه وبين ما هو ثابت ومستقر في قلبه. فمنهم من يقول: أصلي كذا، ثم يعيد ظن منه أنه قد نقض النية. وسبب هذا الوسواس أن النية تكون حاضرة في قلب هذا الموسوس، ويعتقد أنها ليست في قلبه، فيريد تحصيلها بلسانه، وهذا وتحصيل الحاصل محال بطبيعة الحال. وخلاصة القول في هذا الموضوع أن النية واجبة في الصلاة، كما هي واجبة في كل العبادات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وأن النية محلها القلب، لا علاقة لها باللسان، وأنه لا ينطق بها إلا الموسوس. فبعض الناس هداهم الله وعفاهم الله، تراهم عندما يقومون للصلاة مثلا يقول: بسم الله، نصلي الظهر أو نصلي العصر أو العشاء أو المغرب، يقول بسم الله، هكذا يصرح يعني: بسم الله نصلي الظهر، يقول بسم الله من يجي قائم، وبسم الله من اللي يستوي قائم، وبسم الله من اللي بغيجي يكبر. حتى اقتران التكبير بالتسمية هذا أيضا غير وارد، لأن الله أكبر كاف عن التسمية، لأن بعض الناس يقول بسم الله الله أكبر، فهذه زيادة، وهي أيضا غير واردة وغير مشروعة، لأن الله أكبر هو يعني بسم الله أن تذكر اسم الله، والله أكبر هو أيضا ذكر لاسم الله سبحانه وتعالى. فالصلاة تبدأ بالتكبير الله أكبر، فلا حاجة إلى التسمية. وعلى هذا جاءت الأدلة من السنة النبوية، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته، سلم كانش كيصلي وما كانش كيعرف، وبعدين قال: يا رسول علمني. صلى الله عليه وسلم أعطاه الخطوط العريضة وبين له يعني وظيفة الصلاة بداية من الوضوء. قال: علمني يا رسول. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأحسن وضوءك، ثم استقبل القبلة، ثم استقبل القبلة فكبر. إذن الصلاة تبدأ بالتكبير، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، خرجه البخاري. وعن عبد الله بن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر، أخرجه البخاري. فهذه النصوص ومثلها كثير عن الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على افتتاح الصلاة بالتكبير، وأنه لم يقل شيئا قبلها، ويؤكد ذلك إجماع العلماء كما قال إمامنا رحمه الله على أنه إذا خالف اللسان القلب، في قلبه شيء وفي لسانه شيء آخر، فالعبرة بما في القلب لا بما في اللسان، فالعبرة بما في القلب لا بما نطق به اللسان. قال النووي رحمه الله: لو نوى بقلبه حجا وجرى على لسانه عمرة أو العكس، فالعبرة بما في قلبه لا بما نطق به لسانه، وعليه فلا حاجة إطلاقا إلى التلفظ بالنية ما دام أنها من وظائف القلب وهو محل لها. فللقلب وظيفة واللسان وظيفة، فوظيفة القلب النية، والنية محلها القلب، ولا ينبغي ولا يجوز النطق بها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.